راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا بكم، الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم في لقاء جديد ومع درس جديد، هو الدرس الخامس من الآداب الشرعية في هذا المنهج الجميل التربية الإسلامية. واليوم مع أدب هو أدب النوم والاستيقاظ. والعجيب أن هذا الدين الجميل الكامل حتى في النوم والاستعداد له لا بد أن تتأدب بآدابه وأن تتخلق بأخلاق المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ النوم ميتة وهو الموتة الصغرى، فلا بد أن يكون يسبقها آداب، فلربما روح الإنسان تعرج ولا تعود. وأيضا الإنسان في نومه يعتريه ما يعتريه أحيانا من الكوابيس والمخيفات والرؤى والأحلام، وقد يتسلط الشيطان على الإنسان في حال نومه، فلا بد قبل ذلك أن يتحصن وأن يتأدب بآداب الشرع حتى يكون النوم عبادة وهانئ ويتحقق فيه مقصد الإنسان من الراحة. لماذا الأدب وأدب النوم والاستيقاظ؟ لأن النوم قد يكون عبادة. وكيف يكون النوم عبادة؟ ويحك، نائم له غطيط وله شخير ويكون متقربا إلى الله، وقد رفع القلم عنه، رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ. نعم، لو نوى قبل النوم أنه يريد أن يتقوى بنومه هذا على طاعة ربه، وأنه نام مبكرا حتى يتقوى للاستيقاظ للقاء ربه، لكانت عبادة من أجل العبادات. إذن إليكم هذا الدخول في هذا الأدب الجميل، والذي نبدأه بقوله أدب النوم أو آداب النوم. نبدأ بأولها: النوم بعد العشاء مباشرة إلا لمصلحة. هذا أدب يدخل كثيرا منا في حرج. من الآداب الشرعية المرعية أن ينام الإنسان بعد العشاء مباشرة إلا لمصلحة شرعية، وأزيد فأقول بشرط أن تكون هذه المصلحة لا تؤثر على استيقاظه للفريضة. لو أن هذه المصلحة تلاوة قرآن أو قراءة سنة أو قراءة في كتب الأدب أو غيرها، وهذا يؤثر على استيقاظه لصلاة الفجر، لكانت كل النوافل هذه في خانة الخطايا والسيئات وليست في خانة الطاعات. وقد ابتلي كثير من الناس بالسهر، فإذا قرب الفجر فرط في الصلاة فأصبح ليس في ذمة الله. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أو يصلي وقد طلعت الشمس فيبول الشيطان في أذنيه، أو يستيقظ ويصلي في بعد طلوع الشمس وتبقى عقد الشيطان عليه ليل طويل فرقد، ولا زال في هم وغم وضيق. تلاحظون كثيرا من المخالطين. يقول الشيخ شمس الدين ابن القيم أن أكمل الناس نوما هو محمد صلى الله عليه وسلم، كان نومه أعدل النوم. كيف كان ينام قريبا من يقول هنا هو أنفع ما يكون من النوم، كان نومه أعدل النوم. العدل في النوم أن تأخذ حقك، لأن النوم إذا زاد بات مرضا، وإذا نقص صار داء. فإذا أخذ جسمك منه حقه أخذ في الراحة، وكان في الليل، كان في الليل كان ذلك أدعى لبقاء صحتك ونشاطك وشبابك ووضاءة وجهك وانشراح صدرك وحبك للناس وحسن مخالطتك، وإلا فإن اليوم كئيب. إذن نقول لمن يسهر بعد صلاة العشاء، وللأسف بعض الناس في الزواجات يجلس إلى نصف الليل، ويقول بعض ماذا نصنع في الناس؟ أنقذ نفسك أنت، أما الناس فلن يرضوا عنك سواء سهرت أم نمت. افعل ما به نجاتك. إذا أنت تشعر دائما بصعوبة في صلاة الفجر، ألغي جميع الارتباطات من زواجات ومن مناسبات ومن جلسات أنس وغيرها لمصلحتك. أما الآخر قد يجلس بعد العشاء ساعة وساعتين وثلاث ويستيقظ نشيطا للفجر لأنه يكون قد اكتفى بأربع ساعات أو خمس، قد تكون حاجتك أنت إلى النوم أكثر من ثمان ساعات، أو هي ثمان ساعات وهي المتوسط الأعلى ثلث اليوم. فلا تقس نفسك على ذاك الذي ينام ساعتين ويستيقظ، كل أعلم بنفسه. من الآداب أيضا، طبعا استدل بكون النوم ينبغي أن يكون بعد العشاء مباشرة بقوله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء، قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. تأخير العشاء سنة، والحبيب صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وكانت رؤوسهم تخفق، أي من النوم. لماذا؟ لأنهم ما كانوا ينامون في النهار قط إلا بعض من قيلولة، عشر ساعة، عشر دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة فقط ويستيقظ. وقيلولتهم كانت قبيل صلاة الظهر، والليل إذا استيقظوا ما ينامون بعد الفجر، ولذلك إذا وصلوا العشاء رؤوسهم تخفق. ولذلك كانت صلاة العشاء من أثقل الصلوات على المنافقين، وصلاة الصبح. ليه؟ لأنهم ينامون في الليل، وأباءنا وأجدادنا يذكرون أنهم كانوا يتغدون، يأكلون وجبة الغداء بعد المغرب، لأنهم إذا صلوا العشاء انتهى الأنوار، اطفئت إن كان به أنوار. لماذا؟ وكانت حياتهم في قوة وفي إنجاز وفي عبادة، ويقومون آخر الليل يصلون. ولما تأخر نومنا تأخرنا عن الصلاة وقل إنتاجنا. من أكبر ما يزيد الإنتاج النوم وعدم الحديث، حتى لو كان الحديث نافعا بعد العشاء. ثم قال الثاني من الآداب النوم اتخاذ الوسائل التي تعين على الاستيقاظ لصلاة الفجر، واتخاذها لو علم الله صدقك وصدق رغبتك أن تستيقظ لأيقظك. لكن بعضنا يستخدم بعض المنبهات وهو من قرارة نفسه أني لن أستيقظ. طيب غير يا أخي، اجعل أحد الناس يطرق الباب عليك، اجعل أحد الناس يطرق الباب أو يتصل ويلح عليك في الاتصال. قل لزوجتك، قل لأخيك، قل لأمك، قل لمن حولك. والعجيب أن البعض يعتذر أن نومه ثقيل ولم يتغيب يوما عن اختبار مادة من مواده في الجامعة أو في الثانوي، ولم تفوت الطائرة يوما من الأيام، دائما يأتي قبل الموعد، ولم يغب يوما عن الدوام. سبحان الله، والعذر في النوم فقط للصلاة، ما قدرت الصلاة قدرها. حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما كان في سرية في سفر قال عليه الصلاة والسلام من يكلأنا الليلة من الحفظ، وأن يحفظ عليهم النوم حتى لا ينامون فيتركون الصلاة، لا نرقد عن صلاة الصبح. قال بلال أنا يا رسول الله، أنا. مع أن السفر مظنة التعب، تعب طويل مشي، وكان فيه كآبة منظر وشقة وبعد، لكن كان الحبيب لما علم من تعبهم أن لا يستيقظوا قال لبلال أيقظنا. من؟ قال بلال وإني لأعجب من هذا مؤذن الإسلام الأول رضي الله عنه. هو التعب معهم لكنه كان لا ينام إلا قليلا، عود نفسه، ثم إن من أحب الصلاة كانت الصلاة جنته. بعد الفاصل نواصل بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذن لازلنا نقول إعداد المنبهات للإيقاظ، وكل بحسبه، بعضهم نومه ثقيل وبعضهم نومه خفيف، بل بعضهم لو أن زوجته أيقظته لصلاة الفجر غضب، ولو تركت إيقاظه للدوام لغضب: ليه ما أيقظتيني؟ إذن الصلاة كلا بل تحبون العاجلة. وهذا الذي يؤثر الحياة، لو كان التوقيت في قلبك لاستيقظت، وإن خفت فاجعل وسائل الإيقاظ. ومنها إغلاق الأبواب والنوافذ وذكر الله جل وعلا. أغلق الأبواب، يقول صلى الله عليه وسلم: واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وإغلاق الأبواب منها من معانيها حفظ العورات، ومن معانيها أن الشيطان لا يفتح الباب، فالباب يسترك وحتى لا يوسوس لك الشيطان. ولو قلت بسم الله عند بابك وأغلقته لما استطاع الشيطان أن يدخل، ولو قلته عند الطعام ما استطاع الشيطان أن يأكل، ولو قلته عند لقاء الأهل ما استطاع الشيطان أن ينظر ولا أن يوسوس. ولذلك قل بسم الله وأغلق الأبواب والنوافذ إلا لحاجة، إلا لحاجة. لو أن الغرفة لا تستطيع أن تنام والجو غير يعني مكتومة الغرفة، لا نوافذ لا مجرى للهواء فيه، اكتفي بإغلاق الباب. وإغلاق الباب أمان، أمان نفسي وأمان شرعي. ومنها أيضا إطفاء مصادر النار كموقد النار والمدفأة والمصابيح، وكل شيء معتمد على النار، وهذا حتى تسكن النفس. فإن النور والإنارة، سبحان الله، كما قال الأطباء إن الإنسان إذا نام في الليل هناك خلايا تستيقظ بعد نومك، ولا تستيقظ وتعمل إلا في حال الظلام، مع وجود الإضاءة فإنها لا تعمل. ولذلك ينقص الأبدان، بعض الأبدان تلاحظ أن بها شحوب وهزال، اللي أعمالهم دائما اللي يسمونها الشفتات أو النوبات المسائية، ويمر عليه أن الليل كله لا ينام ونومه في النهار، يعطونه أحيانا بعض المظلمات للغرف التي تغلق الجدار، بلاك آوت كما يسمونه، الضوء ينعزل عن الغرفة، يحاولون أن يعوضوه. وما أجمل أن نطفئ هذه الإنارة وأن ننام، أسكن للنفس وأكثر استراحة للنفس، وأيضا حتى يرتاح هذا البدن يرتاح. ونوم الليل لا يعوضه نوم النهار ولو نام صاحبه. وكيف تنام والحبيب صلى الله عليه وسلم في النهار والحبيب دعا للأمة بالبكور؟ فإذا كان الحبيب يدعو لمن خرج في الصباح بالمباركة، اللهم بارك لأمتي في بكورها وأنت لك غطيط، إلا من كان عمله يضطره لذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما إغلاق النار، لأن بعض الناس أيضا يرتكب جناية على نفسه وعلى أهله، فيضع الفحم ثاني أكسيد الكربون فيختنق من كان في الغرفة فيموت القوم كلهم، أو تطير شرارة في ملحفة ملحفة من الملاحف أو جزء من الأثاث فيحترق أهل البيت، فإن الحبيب سمى النار عدو، فلا يسوغ أن دفئ المكان. فإذا أردت أن تنام أخرج ما كنت تدفئه إن كان من له علاقة بالنار. يقول في حديث أبي موسى قال: احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم. لأمرين: أولا لأنها تؤثر بدنيا، ثانيا أيضا خسارة مالية، خسارة مالية، يعني إن واحد نايم يريد أن يرى أحلامه بإضاءة خافتة أو بإضاءة عالية، النائم نائم، والبعض يفعل ذلك خوفا، فلو درب نفسه ورقى نفسه بالأوراد لما ضره شيء بإذن الله. أيضا الوضوء قبل النوم لا سيما الجنوب، وأن ينام على الشق الأيمن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. الوضوء حفظ للإنسان، الإنسان بحاجة إلى الحفظ في النوم، لأنه لا يدفع عن نفسه شيئا وهو ضعيف، قلبه أو روحه قد رحلت وهي تسجد تحت عرش ربها، فالإنسان بحاجة إلى حفظ. ومما يحفظك بإذن الله أن تكون متوضئا، والشياطين لا تستطيع غالبا أن تخترق بدنا صاحبه قد تطهر. وأكبر ما يؤذي الشيطان أو ينفع الشيطان ويجعل الشيطان يعبث ببدن الإنسان أن يكون جنوبا، معنى جنوبا أي متجنب للذكر وجوبا، لأن الحدث الأكبر قد حصل له، والحدث الأكبر يكون بماذا؟ يكون بالجنابة، وكذلك النفساء والحائض وغيره. فلا بد الإنسان الذي إذا كان جنوبا ويشق عليه أن يغتسل، فلا أقل من أن يخفف الجنابة بالوضوء، فإنها تعيد له بعضا من الحصانة لبدنه. فلو أنه نام دون أن يتوضأ لبات الليل كله، بات الليل كله لا حصانة له، وقد يؤذيه عدوه. كذلك أن ينام على شقه الأيمن، والنوم على شقة الأيمن سنة، سنة وليس هو الأريح في النوم لبعض الناس. بعض الأطباء يقول النوم على الأيسر أريح، لكن نحن في النوم لا نريد أن نستغرق استغراقا طويلا، إنما نريد ما ينفع البدن، أن ما ينفع البدن. أيضا وقال هنا: يتأكد الوضوء في حق الجنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم عن عمر أنه استفتي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء، وإن استطاع أن يغتسل فهو أكمل وهو أفضل. أيضا من الآداب في النوم نفض الفراش قبل النوم 3 مرات مع التسمية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره، أي طرف إزاره، فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعد على فراشه. وذلك أن بعض الناس فراشه مفتوح دائما، وقد أحيانا قد يكون آذاه شيئا، إما من الحشرات الزاحفة أو من الحيوانات الأليفة المريضة أو غيرها، فما أجمل أن ينفض بثوبه أو بمفرش معه أو فوطة معه، أن ينفضها اتباعا للسنة، وكل ذلك حتى يكون مستقر هجعته ونومه أن يكون مكان الطمأنينة. إذا ما ارتحت في النوم متى يأخذ جسدك الراحة؟ إذا كنت قلقا إذا كان الفراش كأنما هو الملة التي يشوى بها الإنسان شيئا عياذا بالله، فمتى ترتاح؟ ولذلك السؤال، لماذا البعض منا يخاف من النوم ويخاف من الفراش ويخاف من الليل ويخاف من الظلام ويخاف من الكوابيس؟ ولماذا يكره الليل إذا أرخى سدوله؟ لأن هناك آداب للنبي صلى الله عليه وسلم ما طبقت. ولذلك النوم الليل جميل، خاصة إذا كان النوم فيه وفي آخره مناجاة الله، وقبل الفجر استغفاره، وبالأسحار هم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أيضا من آداب النوم النفث في الكفين ومسح ما استطاع من جسده. النفث في الكفين هذا من رقية الإنسان لنفسه، وذلك بأن يجمع الكفين ثم ينفث هواء بريق خفيف، ينفث ثلاثا ثم يقرأ المعوذات ويقرأ معها الصمد، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق ثلاثا، ثم يمسح ما استقبل من بدنه، حماية، حصانة، سياج، يغلق على الشيطان من أن يضر هذا البدن، يحفظه من كيد الشيطان. وبعضنا ما نفث يوما وما رقى نفسه يوما ثم يقول أشتكي الكوابيس، ويقوم منهك تعبان. طبق السنة لترتاح. بعد الفاصل نواصل بإذن الله في جزئنا الأخير من درسنا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وصية الله لعباده، قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما، إنهما الوالدان. قال تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد، منها تحصيل مرضات الله تعالى، إطالة العمر وزيادة الرزق، اكتساب بر الأبناء في المستقبل، فالجزاء من جنس العمل، تكفير الذنوب والخطايا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وللبر بالوالدين صور وأشكال، منه ما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك. ومنه ما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، مرحبا بكم من جديد، ولا زلنا مع آداب النوم، وما شاء الله ولم نصل بعد إلى الاستيقاظ، لكن نأخذ آخر آداب النوم وهو الإتيان بأذكار النوم ومنها قراءة آية الكرسي. وآية الكرسي أخبرنا الشيطان وهو كذوب على أن من قرأها لم يقربه شيطان، ولهذا عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: إذا آويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم. والبعض منا يقرأها وهو يتثاءب، ويقرأها وهو لا يستدرك معناها، ويقرأها أحيانا ولا يسمع نفسه. حتى تستفيد لابد تسمع نفسك، رتلها، اقرأها بتركيز وتدبر، فإنه لا يقربك شيطان. أنتقل بعد ذلك إذن إلى أيضا من الأذكار قوله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الأمة به أن تقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا من التفويض والتسليم لله، لأن الروح قد لا تعود، وتسمعون أخبار فلان نام ما استيقظ، إن كنت قد أودعت الله هذه الروح فإن الله يحفظها مع عباده الصالحين. وما أجمل أن نذكر هذا الورد وهذا الذكر ولا ننساه، فهي من الآداب. ما حكم النوم على البطن؟ خلاف بين أهل العلم في ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم عندما رأى لقوله صلى الله عليه وسلم لطفحة الغفاري لطخفة الغفاري رضي الله عنه حين رآه نائما في المسجد على بطنه قال: ما لك ولهذه النومة؟ هذه نومة يكرهها الله أو يبغضها الله. وهذا الحديث صححه الألباني. النوم على البطن منظر غير مألوف لأصحاب للأسوياء، والنوم على البطن يدل على البلاهة وعلى قلة الفطنة، خاصة إذا كان النائم والناس يرونه وينام في أوساط الناس. فالحبيب لما رآه قال له: إنها يكرهها الله. لكن الإنسان إن استطاع، بعض أهل العلم حرمها والبعض من أهل العلم كرهها، وهي إلى الكراهة أقرب. ونربي أطفالنا على ألا يناموها، فإن من ألفها وتعودها فإن نومه دائما يكون عليها. وما أجمل أن نربي أبناءنا وأن يرونا ونحن ننام على الشق الأيمن. بعد ذلك نأتي إلى آداب الاستيقاظ. استيقظ الإنسان بحمد الله ورعايته وكلائه، أول ما يقوم من النوم من الآداب أن يمسح النوم من وجهه بيديه. وهل النوم يمسح؟ نعم، آثاره، فإن الوجه يكون كالمتكسر وفيه بعض من الحزن أو فيه بعض من الكسل والتعب، فإن مسح الوجه وهي سنة صلى الله عليه وسلم تذهب كثيرا من هذا التعرج وهذا الكسل الظاهر عليه. في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من النوم فجعل يمسح النوم من عن وجهه، وخاصة هذا في من أراد أن يقابل الناس، فليس من السائغ أن يخرج وبه هذا الكسل الظاهر في وجهه، وهذا أدعى بلا شك لنشاط وجهه وإلى استطاعته أن يتكلم مع الناس، لأنهم إذا رأوه قالوا: حديث عهد بنوم، وابتدأوا يتندرون عليه. الثاني أن يقول الذكر المشروع، وهو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فوالله إن الحمد له سبحانه كله، إذ أيقظك وغيرك لم يستيقظ، وإليه النشور أي أننا مع استيقاظي هذه المرة قد تأتي يوم ولا أستيقظ وإليه نعود، ثم ننشر من قبورنا بعد الخروج من تلك القبور قياما لله رب العالمين. الآداب أيضا من الآداب الاستيقاظ استعمال السواك إذا استيقظ من النوم الليل. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فمه بالسواك. والشوص المراد بها أنه بقوة يزيل ما حلق بالفم. وانظر إلى حبيبنا عليه الصلاة والسلام اهتمامه بأنفاسه، فلو أنه استيقظ من الليل يريد أن يناجي ربه إذا بأثر تغير الفم والغازات التي تنبعث من المعدة قد تؤثر، بقايا الطعام التي لربما عند بعضنا لا يستاك ولا يفرش أسنانه فتكون لها أثر، لو أراد أن ينام بجوار أهله نفسه لربما آذاهم أو نفسها آذته، فلا بد أن يهتم الإنسان بذلك إما ليناجي الخالق أو المخلوق. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ به يشوص فاه، فلو دنا من أهله أو حدثهم أو قبلهم أو نحوه يكون عطرا لفمه، وهذه من سنته صلى الله عليه وسلم. أيضا في الحديث كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم. وجميل الإنسان أن يضع بجوار رأسه سواكا يشوص به فاه كلما استيقظ واستيقظ، ومن هنا تكون أنفاسه دائما معطرة وجميلة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم أطهارة القلب والظاهر. الرابع من آداب الاستيقاظ غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. من كان يتوضأ من إناء، من حلة، من قصعة، من سطل، من البانيو، وإلا أي مكان يتجمع فيه الماء، فمن السنة إذا أراد أن يتوضأ لابد أن يغسل يده. فجميل أن يغسل يده خارج الإناء ويغسلها ثلاثا حتى لا يقذر الماء الباقي على من سيستخدمه بعده. وأما إن كان بالحنفية فيغسل يده أيضا ثلاثا ولكن لا يسرف في الماء ثم يتوضأ، خاصة ذكر بعض أهل العلم أن هذا يكون للمستيقظ من نوم الليل. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أي قد تقع على نجاسة أو على عرق مستحيل بنجاسة أو غيره، فالأفضل والأكمل له أن يغسل يده. الاستنثار ثلاثا أيضا من الآداب. الاستنثار آداب وليست واجبة، كغسل اليد ثلاثا أيضا ليس واجبا، هذا من السنة. والاستنثار هو إدخال الماء في الأنف إلى أقصى الخيشوم ثم طرد الماء من جديد، هذا هو الاستنثار. قال يقول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وهذا أيضا ذكر بعض أهل العلم أنه خاص بنوم الليل، الشيطان ينام هنا ليثقل نومك، عليك ليل طويل فارقد، ويعقد على قافيتك ثلاثا، عليك ليل طويل فارقد. فمن السنة إذا استيقظ أن تستنثر تستنشق وثم تستنثر ثلاثا حتى تخرج آثار نوم الشيطان على خياشيمك، مع أنك لو استنثرت مرة، لو أن الماء قليل واستنثرت مرة لا حرج، لكن من الأكمل والسنة ومن الأدب النبوي التستنثر ثلاثة. ومن آداب الاستيقاظ أيضا منها أن يغسل يديه ووجهه إن قام من نومه وأراد العودة للنوم. لو استيقظ الإنسان لقضاء حاجته وأراد أن يخرج يعود من جديد، تغسل يديك وتغسل وجهك، فإن ذلك أنشط حتى في لقاء أهله. فإنه في لقاء أهله لو أنه أراد العودة لهم من جديد فتوضأ واستنجى لكان أقوى له في العودة إلى أهله من جديد. ومن السنة أيضا أن تغسل اليد وأن تغسل الوجه إذا قضيت الحاجة وعدت، كما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام صلى الله عليه وسلم. من السنة إذا استيقظ أحد الزوجين من الليل، هذه من الأدب النبوي والبيوت التي تتربى على هدي الكتاب والسنة، إذا استيقظ الزوج في آخر الليل فإنه يوقظ زوجته، وإذا استيقظت الزوجة توقظ زوجها، إن رفضت نضحها بالماء أي بقليل من الماء، لا يأتي بماء كثير ليفزعها، وكذلك هي أرادت توقظه فما استيقظ ترشه بقليل من الماء من باب التأكيد عليه يستيقظ، بس بشرط أن يكون الماء يسيرا. لما؟ لأن النائم لو أوقظ بفزع لربما اختل عقله، ثانيا لأن النائم لو أوقظ بفزع لربما رفض العبادة، أنا لا أصلي، لكن لا بد أن يكون فيها رحمة كما ورد ذلك في صحيح السنة. وما أجمل البيوت التي تتأدب بأدب نبينا عليه الصلاة والسلام. انتهى الكلام في هذا الدرس، إلى لقاء بإذن الله قادم، أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.